بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، ولكن اليهود مشهورون بالغضب والنصارى بالضلال. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال الله تعالى عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما رواه الإمام أحمد. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من الوافد؟ من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله، وكان عدي قد فر إلى الشام إلى النصارى. قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر لها، قال: فأتتني، فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، أتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا عدي، ما أفرك؟ أي يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وللحديث بقية، وهو أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حرم الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي من حديث سماك بن حرب، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. الحديث من طريق عباد بن حبيش، وعباد بن حبيش مجهول، وفي التقريب يقول مقبول، وابن أبي حاتم والبخاري ذكراه في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن الحديث حسنه العلامة الألباني بالشواهد، وهو أن تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى، وهذا قد صح من طرق يقوي بعضها بعضا، فهو تفسير نبوي وعليه جماهير المفسرين أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى. قال: قلت: وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها وهو حسن. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله فيما أذكر يضعف المرفوع في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولكن يقول هذا هو تفسير الصحابة وتفسير السلف، لكنه يضعف المرفوع. ولكن هذه الطرق التي يشير إليها ابن كثير وغيرها كثير، وسيأتي بعضها، تدل على أن الحديث مجموعها يصلح أو يصح. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروبة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، فالله أعلم. وهذا مرسل صحيح فيه الإرسال لكنه بالشواهد، المرسل يصلح الشواهد المتابعات. قال وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قال قلت الضالين، قال النصارى. وهذا أيضا في الشواهد. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم، قال اليهود هم اليهود والضالين، قال هم النصارى. وهذا فيه ضعف، السدي متكلم فيه، ولكن على ذلك تفسير جماهير السلف. قال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، قال النصارى. والضحاك وابن جريج لم يسمع من ابن عباس فهو منقطع. وكذا قال الربيع بن أنس أو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقد قال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. إذن فابن أبي حاتم ينقل إجماع المفسرين على أن المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون. قال وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وفي هذه الآية وصفوا بالغضب واللعنة والضلال. قال وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهم مغضوب عليهم وملعونون وضالون، قاتلهم الله أن يؤفكون، ومع ذلك تجد من المسلمين في زماننا من يبجلهم ويثني عليهم ويمدحهم بل ويستحي أن يقول كفار، فإذا ذكرهم يقول غير المسلمين. طيب غير المسلمين هذا ولا إيش، كما قال بعضهم يعني بقر ولا إيش، كفار. لماذا لا يقول كفار؟ يقولون غير المسلمين تلطفا معهم. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. هم يعرفون أنهم قد وقعوا في غضب الله، لكن المشكلة بعض المسلمين الذين ما قد عرفوا، فقال أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله، فقال لا أستطيع. فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وهذا قد جاء في ضمن حديث الصحيح. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود، إذ ذاك وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه، لما بعثه آمن به وجد آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: مسألة، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، أي في الضالين، لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المهجورة أو المجهورة، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. والله أعلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بعضهم يتكلف تكلف شديد. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم، لا أصل له، كما ذكر ذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة. ومن هنا يتبين لك أن التكلف في أحكام التجويد ليس على ما ينبغي. التكلف في أحكام التجويد يعني فيه نظر، التكلف الشديد، حتى أن بعضهم يستعرض قراءة القراء المعاصرين المشهورين فينتقدها كلها، يبدأ واحدا بعد واحد، أئمة الحرمين، القراء في بلاد مصر، في الشام، هذا عنده كذا وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا، فيتكلف في تخريج الأخطاء من القراء المشهورين المعتبرين. هذا من التكلف، هذا من التكلف. فإذا كان أهل العلم هنا يقولون يغتفر الإخلال بين الضاد والضاء، وعلى هذا كلام أهل العلم. الشيخ العثيمين له كلام طيب في بيان تعلم التجويد في كتاب العلم، وهكذا شيخنا الإمام الوادعي، وهكذا الشيخ بن باز، وجماعة من أهل العلم. فالتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان فيه نظر،